فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إلى الموافقات والمسألة الخامسة. قال المصارح المثبوتة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين، يعني يقصد بذلك مصالح الدنيا، من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها، لا ينظر إلى المسائل الكونية، ينظر إلى المسائل الشرعية. نعم، يبتدئ بها ويقيس الكلام على مسألة المصلحة وأن التكاليف بأسرها جاءت للمصالح. فأما نظر الأول فإن المصالح الدنيوية، عليكم السلام وبركاته، أرجو أن تكونوا بصحة طيبة، فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا تخلص كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت تقترن بها وتسبقها وتلحقها كالأكل والشرب واللبس والسكنة والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب. يعني المسألة أن النتائج مرهونة بالمقدمات، ولا بد أن يحسن المرء المقدمة إن رام فوز النتيجة، كما أن المفاسد الدنيوية ليست المفاسد محضة من حيث مواقع الوجود. شو انظر التمحيط في هذا أو ذاك غير وارد، إذ ما من مفسد تفرض في العادة الجارية إلا واقترن بها وسرقها واتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير، ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين الاختلاط، والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، لأنه حتى نعيمها مشوب بقدر حبك الله، وقدرها لابد أن يكون فيه من الرفق واللين ما يعلمه الله جل في علاه. اللهم أمين. أورهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص. نعم، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما في هذا المعنى وجاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة غلب المصلحة، فهي المسألة أو المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلب الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل دون الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، وهذا الذي قلناه حتى في التوثيق والتجريح، حتى في التوثيق والتجريح قلنا بأنه من غلب على حاله التوثيق فهو ثقة، ومن غلب على حاله التجريح فهو مجروح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا اجتمع فيه الأمران تساوٍ فلا يقال فيه أنه مصلحة أو مفسدة. على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة أخرى غير هذه القسمة، يعني لو اجتمع الخير والشر وتساوية تسقط، لا يقال هناك مصلحة ولا هناك مفسدة، لأن الإقدام على هذا يوازيه الإقدام على هذا. نعم، أستاذ عاطف أحسن الله لك، ربي يرضى عنك. إن لله إنا إليه راجعون، إن لله إنا إليه راجعون، هذا ينبئ بخرابهم وينبئ بتعجيل عقابهم وعذابهم بإذن الله تعالى. وأما من النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجد قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل والطلب. وطلبه. كذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل وما سوى ذلك ملغي أو ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا. وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام. والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع يعني معتبرة عند الشارع لم يكن الفعل مأمورا به على الإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كأن يكون مأمورا من حيث المصلحة أو منهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك. ولذلك عم نقول المسألة على التغليب، وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي كوجوب الأيمان وحرمة الكفر ووجوب حياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك. فكأن يكون الإيمان الذي لا أعلى منهم في مراتب التكليف منهيا عنه من جهة ما فيه من كسر النفس عن إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكأن الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكاليف وتمتعها من الشهوات من غير خوف مأمورا به أو مأذونا فيه، أن الأمور المذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق. فدل هذا على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعا وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. قال الثاني أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق وهو باطل شرعا، وأما كون تكليف ما لا يطاق باطل شرعا فمعلوم في الأصول. وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، فهو مطلوب بإيقاع الفعل المنهي عن إيقاعه معا، والجهتين غير منفكتين لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل وعدم إيقاعه من تعارض الأمر والنهي معا، فقد قيل له افعل ولا تفعل لفعل واحد أي من جهة من وجه واحد في الوقوع وهو عين تكليف ما لا يطاق، لا يكون عين واحدا حراما حلالا ولا واجبا منهيا عنه. ولا يقال إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها لكن مدونا فيها فلا يجتمع الأمر والنهي معا فلا يلزم المحظور، لأننا نقول إن هذا لا يضطرد في جميع المصالح، فإن المصلحة كما يصح أن تكون مدونا فيها أن تكون مأمورا بها، وإن سلم ذلك فالأذن أو فالإذن مضاد للأمر والنهي معا، فإن التخير مناف لعدم التخييس، وهما واردان على الفعل الواحد، فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لو استطاع إيقاعه، نعم لا حرام حلال وارد منهي عنه هذا لا يمكن أن يكون يجتمع. فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به، وما أردنا بيانه وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة لإمكان الانفكاك بأن يصلي في غير الدار وهذا ليس كذلك. فإن قيل أن هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس مقصود بالفعل، وهذا شوف انظر هنا الكلام ككلام المعتزل أيضا أو كلام القدرية، وأن المقصود الخير، فإذا خلق الله تعالى خلقا ممتزلا خير وشر بشره فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله. عجيب جدا هذه الفلاسفة يقولون ذلك، يقولون بأن الشر هو يريدون أن يقولوا أن الشر لا ينسب لله إلا فعله، كقول المعتزلة أن الشر لا ينسب لله جل وعلا، وأن الله ما خلق شيئا إلا الخير أو ما خلق إلا خيرا محض. هذا خطأ بين، الله جعل خلق الخير والشر، والشر عاقبة إلى الخير. يقول فإذا خلق الخلق خلقا ممتزلا خير بشره، فالخير الذي خلق الخلق لأجله ولم يخلق لأجل الشر، وإن كان واقعا به كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المر البشع المكروه فلم يسقي إياه لأجل ما فيه من المرض والأمر المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة. وكذلك الإيلام بالفعل والحجارة وقطع العضو المتأكل، إنما قصده ذلك جلب الراحة ودفع المضر، نعم، حتى لا يتعنى. فكذلك عندهم جميع ما في الوجوه ما في الوجود من المفاسد المسببة عن أسبابها، عليكم السلام. فما تقدم شبيه بهذا من حيث قلت إن الشرع مع قصده التشريع لأجل المصلحة لا يقصد وجه المفسدة مع أنها لازمة للمصلحة. وهو أيضا مشير إلى مذاهب المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع، وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة. استغفر الله استغفر الله، يعني على خلاف ما أراد الله جل وعلا، جعل الله إرادته إرادة شرعية وكان هنا إرادة الكونية، تعالى الله عن ذلك، نعم، علوا كبيرا. فالجواب أن هذا كلام الفلاسفة، إنما هو في القصد الخلق التكويني وليس كلامنا منافيا، كلامنا فيه، وإنما كلامنا في القصد الشرعي، لأنه القدري ما في كلام فيه، يقول يعني افعلوا كذا أو يخبرنا عن أمر كذا فسيكون سيكون، إنما هو يعني إذا كان كلام الفلاسفة إنما هو القصد في القصد الخلقي التكويني إلى الإرادة الكونية، وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في القصد التشريعي، وقد تبين الفرق بينهم في موضع من مواضيع من كتاب الأمر والنهي. كما قلنا التكويني أو الكوني هو الذي يعني من لازمه أنه يقع مع من شرع مصالح الخلق بإطلاق، حسب ما تبين في موضعه، كلما شرع الجلب المصلحة ودفع المفسدة فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك وإن كان واقعا في الوجود، فبالقدرة القديمة، هذا أيضا عن الإرادة القديمة، هذا لا يعني بعض الشيء صراحة. فيتكلم هنا على الإرادة الكونية، هم يعني جعلوا الأمر على الإرادة الكونية، وتعلمون في الإرادة الكونية في هذا الباب أن ما أراد الله سيكون، وأن الله عمم الخلق الخير والشر. والكلام هنا في الإرادة الشرعية في هذا الباب التي هي يعني قد تتم وقد لا تتم، وأيضا كما قلنا فيما يحب الله جل وعلا وحده ولا شريك. يقول فبالقدرة القديمة على الإرادة القديمة لا يعزو عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء، وحكم التشريع أمر آخر. بإذن هنا بيتكلم على القضية الكونية وهذا لا يتحكم فيه أحد، وأما التشريع وحكم التشريع أمر آخر ونظر وترتيب آخر على حسب ما وضع الله جل وعلا الأمر والنهي. لا يستلزم الأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع وعدم الوقوع، إنما هو قول المعتزلة الشر يعني على وقوع الشر، وإنما هو قول المعتزلة وطلانه مذكور في علم الكتاب الكلام. فالقصد التشريعي شيء والقصد الخلقي شيء آخر، يعني هو قد ينتخب بقلبه لا بيده، وهذا أمر مهم. حيث أنه يتحرك للسنة كما في الموافقات قدر الإمكان، لكن حقا متأثر أيضا بغرناطة ولا متأثر بعض الشيء في المناطق متأثر إلى سنة الترمذي، لكن أترككم دقيقتين للأسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.